بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يتجدد اللقاء بكم أحبتي في الله في هذه الدورة العلمية المباركة، والتي هي بعنوان وقفات مع سورة النور لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الرحمن العمر حفظه الله تعالى. فليتفضل شيخنا لإلقاء دورته مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. نستكمل أيها الإخوة الوقفات حول هذه السورة العظيمة، وهي سورة النور، وسنأخذ إن شاء الله تعالى جملة من الآيات في هذا اليوم في المجلس الأول، ثم المجلس الثاني، ثم المجلس الثالث بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. سنأخذ الآن قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هاتان الآيتان أيها الإخوة وأيتها الأخوات تتعلق بحكم شرعي وحد من حدود الله سبحانه وتعالى، ألا وهو حد القذف. وفي هاتين الآيتين بيان عقوبة القاذف الذي يقذف غيره بالفاحشة، سواء كان القاذف رجلا أو امرأة، وسواء كان المقذوف أيضا رجل، وسواء كان المقذوف أيضا رجلا أو امرأة. ففي هاتين الآيتين بيان هذا الحكم وهذا الحد، وهو حد القذف. وهذا يأتي من باب حرص هذه الشريعة على حماية أعراض المسلمين وخطورة التعرض لأعراضهم. وقد ذكرت لكم بالأمس أن من العلماء من جعل مقصدا سالسا من مقاصد الشريعة بالإضافة للمقاصد الخمسة الكلية المعروفة: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، أضاف بعض العلماء حفظ العرض كابن قدامة وغيره. وهذا وإن كان فيه مقال زيادة حفظ العرض على الكليات الخمس، لكنه يدل على ماذا يا إخواني؟ يدل على أهمية الحفاظ على أعراض المسلمين، وأن هذا الدين وهذه الشريعة جاءت بحماية الأعراض، والتحذير من الوقوع فيها. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. الرمي على نوعين: رمي حسي ورمي معنوي. رمي حسي بالفعل، وفيه قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أخذ قبضة من التراب وحصب بها وجوه المشركين، رماهم بها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسان إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وقد يأتي الرمي من النوع الثاني، وهو الرمي المعنوي، ومنه القذف بالزنا كما في هذه الآية: والذين يرمون المحصنات. هذا الرمي بالقول، وهو رمي معنوي. في قوله تعالى: المحصنات، المراد بالمحصنات أي العفائف الحرائر. والمحصنات في القرآن هذه اللفظة تأتي بمعان مختلفة، فقد يراد بالمحصنات العفائف كما في هذه الآية أو العفيفات، وقد تأتي المحصنات بمعنى الحرائر كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المراد بالمحصنات في هذه الآية ليس العفائف، المراد الحرائر، جمع حرة. وقد مر معنا أن الحرة تختلف عن الأمة في كثير من الأحكام، ومنها ما يتعلق بالزواج، أنه لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة إلا بشروط معتبرة في عدم الاستطاعة وغير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء. فهذه الآية في لفظة المحصنات المراد بها الحرائر، هذا الإطلاق الثاني. قلنا الإطلاق الأول ما هو يا أخوان؟ العفائف أو العفيفات. الإطلاق الثاني الحرائر، أحسنتم. الإطلاق الثالث المراد بالمحصنات يعني المتزوجات، ويدل عليه قول الله تعالى في سورة النساء: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. جاء ذكر هذه الآية بعد ذكر النساء التي يحرم الزواج بهن من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات إلى آخر، وأن قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء، يعني المتزوجات. فالمراد هنا بالمحصنات يعني المتزوجات. إذن هذه ثلاث إطلاقات تطلق على لفظة واحدة، وهي المحصنات تأتي بمعاني مختلفة، وهذا له نظائر أيها الإخوة أيتها الأخوات، له نظائر. مثل قول الله تعالى عندما يذكر سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، أحيانا المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى جميعا، وأحيانا في بعض الآيات المراد بأهل الكتاب اليهود فقط، وأحيانا المراد بأهل الكتاب النصارى فقط، والسياق يعين المراد. يعني كيف نعرف أن المراد اليهود والنصارى؟ بسياق الآيات. كيف نعرف المراد اليهود؟ أيضا بسياق الآيات، كذلك النصارى وهكذا. فهذا من إعجاز القرآن الكريم، أن اللفظة الواحدة تأتي بمعان مختلفة. ومن أفضل المؤلفات التي ألفت في بيان هذا النوع من العلم، من علوم القرآن، الأشباه والنظائر، كتاب الأشباه والنظائر لابن الجوزي رحمه الله. أنصح باقتناء هذا الكتاب ومطالعته، مجلد واحد بعنوان الأشباه والنظائر. يأتي رحمه الله للفظة الواحدة ويذكر المعاني المختلفة لها في كتاب الله عز وجل، مثل المحصنات، مثل أهل الكتاب، مثل أمة، مثل الإنسان، وغير ذلك من الألفاظ الأخرى. إذن هذا الذي معنا في هذه الآية في قوله تعالى والذين يرمحون المحصنات، المراد بهم كما قلت لكم أي العفيفات. والمراد بالمحصنات كما ذكرت لكم، أو رمي المحصنات، قذفهن بالزنا صراحة، بأن يقول فلانة زانية أو قد زنت، أو ينفي الولد عن أبيه، وهذا يستلزم الزنا أيضا. وكما مر معنا المقذوف لا يقتصر فقط على المرأة كما يظن البعض، بل حتى الرجل إذا قذف بالزنا فهذا أيضا قذف. فالمقذوف قد يكون رجلا قد يكون امرأة. وقد يسأل سائل، إذن لماذا قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات؟ لماذا لم يقل سبحانه والذين يرمون المحصنين أو المحصنين والمحصنات؟ لماذا جاء التخصيص في هذه الآية بالمحصنات فقط؟ يا إخوان نعم الشيخ تفضل. يعني أكثر ما يكون قذف على النساء. أي نعم. طيب فيه سؤال جواب آخر؟ نعم تفضل. نعم أحسنت. نعم كما ذكر الأخ، قد يكون قذف في الأكثر بالنسبة للنساء، وما ذكره أيضا الأخ الآخر جزاه الله خير في أن قذف المرأة أشد ضررا وأعظم أثرا من قذف الرجل، يترتب عليه مفاسد عظيمة أكثر من قذف الرجل، فسيكون له آثار سيئة عليها وعلى أهل بيتها وعلى عائلتها، ويكون له تأثير السيء في زواجها وغير ذلك من يعني المفاسد العظيمة المترتبة على قذف المرأة. قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة شهداء لا بد من هذه الشهادة، أربعة شهداء، ولا بد أن يتصفون بأربع صفات، أنهم رجال وأنهم مكلفون وأنهم أحرار وأنهم عدول، أربعة شروط. في الشاهد أن يكون رجلا مكلفا حرا عدلا. هذه أربعة شروط تتعلق بماذا أيها الإخوة؟ بالشاهد الذي يشهد على الزنا. وسموا شهداء لأنهم يخبرون بما شاهدوه وبما عاينوه. إذن يفهم من هذه الشروط أنه لا تقبل شهادة النساء في هذا الأمر، لا بد أن يكونوا من الرجال المكلفين الأحرار العدول. وهذا العدد أربعة شهداء، قد يقول قائل لماذا لم يكتف بشاهد واحد أو شاهدين أو ثلاثة؟ لماذا هذا العدد أربعة؟ هذا سببه حرص هذه الشريعة على الحفاظ على الأعراض وصيانتها، وصيانة المجتمع من الأفاكين الذين يرمون الناس بغير بينة. فهذا ما يدل على حرص هذه الشريعة على صيانة الأعراض وحمايتها. فكان هذا هو التشديد في موضوع الشهادة على الزنا، كما أنه لا بد أن تكون الشهادة صريحة وواضحة في إدلائهم بهذه الشهادة. وهذا الحكم وهو أن يشهد أربعة شهداء على هذه الفاحشة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال لم يثبت حد الزنا بالبينة منذ عهد الرسالة إلى يوم هذا. يقول شيخ الإسلام يعني لم يثبت حد الزنا بهذه الشهادة بأربع شهداء، والذي يظهر حتى إلى يومنا هذا، ليس فقط إلى يوم شيخ الإسلام ابن تيمية، ما عرف أبدا أن الزنا أقيم بالشهادة أو أقيم حد الزنا بسبب الشهادة. نعم قد يقام حد الزنا بالإقرار، لكن بالشهادة كما قال شيخ الإسلام والذي يظهر والله أعلم إلى يومنا هذا. قال عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة. إذا لم يأتوا بأربعة شهداء ما حكمهم؟ هو الجلد، جلد القاذف 80 جلدة. وفي قوله تعالى فاجلدوهم، هذا الخطاب لمن؟ هل هو لأحد الناس أو إلى ولاة الأمر؟ إلى ولاة الأمر الذين بيدهم إقامة الحدود والعقوبات على الناس. قال عز وجل ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذا هو العقاب الثاني. العقاب الأول الجلد، العقاب الثاني عدم قبول شهادتهم مستقبلا. وفي قوله أبدا يعني على الدوام، في أي وقت وفي أي حال من الأحوال وعلى أي أمر من الأمور. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هذا هو العقاب الثالث أو الأمر المترتب على قذفهم، أن الله عز وجل حكم عليهم بالفسق. والمراد بالفاسقين هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل، الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا سميت الفارة، الفأرة سميت فويسقة، وسميت الفواسق التي تقتل في الحل والحرام لأنها تخرج من أماكنها للإفساد. فأصل الفسق الخروج والفاسق سمي فاسقا لأنه خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والفسق على نوعين: فسق أكبر مخرج من الملة وهو الكفر بالله عز وجل، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، فهذا فسق أكبر. والنوع الثاني فسق أصغر لا يخرج من الملة، ومنه هذه الآية في شأن القاذفين، أن الله عز وجل حكم عليهم بأنهم فاسقون، بأنهم فاسقون. وهذا الحكم لا يعني أنهم خارجون من الملة، بل هو من النوع الثاني وهو الفسق الأصغر. ومثل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقد يكون هذا الفاسق من المسلمين لكنه عنده فسوق بارتكابه لبعض المعاصي والكبائر. قال الله عز وجل: وأولئك هم الفاسقون. ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالحكم على القاذف بأنه لا تقبل شهادته هذا ليس مطلقا، فإذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه، ثم بعد ذلك تقبل شهادته لأجل توبته الصادقة. وأيضا لا يكون من الفاسقين لأنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فقال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والتوبة هي التوبة الصادقة النصوح المعروفة بشروطها المعتبرة. الشرط الأول ما هو؟ الإقلاع عن الذنب. الثاني الندم، أحسنت، على فعل المعصية. الثالث العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. الرابع اللي قال أول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، تكون توبة إلى الله عز وجل. الخامس، الشرط الخامس والأخير ما هو؟ نعم، أحسنت، هذا كان يتعلق بحق من حقوق المخلوقين يتحلل منهم، لكن هناك شرط يجمع حق الله عز وجل وحق المخلوق. الشرط الخامس ما هو؟ نعم، في زمن التوبة، أحسنت، يعني قبل الموت، قبل أن تغادر الروح، كما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وقبل طلوع الشمس من مغربها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه شروط التوبة. والشرط الذي ذكره الأخ وفقه الله الذي يضاف إذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين أنه يتحلل منهم. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. لكن هناك أمر لا بد منه في توبة القاذف، وقد نبه عليه العلماء في، ومنهم الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان، أن تكون توبته علانية، كما أنه قذف علانية فتوبته لابد أن تكون علانية، وذلك بأن يكذب نفسه ويبرئ المقذوف من القذف الذي رماه به. هذا خاص بالقاذف بأن تكون توبته علانية لأنه قذف علانية بأن يبرئ المقذوف ويكذب نفسه. لماذا؟ لأن القذف حق للمقذوف كما سيمر معنا. القذف حق للمقذوف. العلماء اختلفوا هل المقذوف حق لله ولا حق للمقذوف. جمهور العلماء على أنه حق للمقذوف كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه. قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأصلحوا يعني أصلحوا حالهم وعملهم بتركهم هذه المعصية وقذف الناس بغير بينة ولا برهان. وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يتوب سبحانه وتعالى على من تاب إليه عز وجل. وفي هذا فتح باب التوبة لأهل الكبائر عموما أنه سبحانه وتعالى يغفر لمن تاب ما وقع فيه من الذنوب. ولهذا إذا تاب توبة صادقة فشهادته تقبل بعد ذلك. فهذا الاستثناء يتعلق بعدم قبول شهادتهم عندما قال عز وجل ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فهؤلاء إذا تابوا توبة صادقة تقبل شهادتهم بعد ذلك ولا يرمون بالفسق ولا يقال فلان فاسق بعد توبته توبة صادقة. إذن هذه أو هاتان الآيتان اشتملت على عدد من الفوائد نذكرها. من الذي أخوة يكتبون؟ أولا عموم أحكام القذف لكل من وقع منه ذلك من ذكر أو أنثى لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات. هذا يشمل القاذف سواء كان رجل أو امرأة. لكن يستثنى من هذا الحكم القاذف إذا كان مملوكا ليس حرا. فهل يجلد 80 جلدة المملوك إذا قذف غيره؟ هل يجلد 80 جلدة؟ لا، وإنما هو على النصف من الحر أو من حد الحر لقوله تعالى في حد الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد قاس بعض أهل العلم حكم القذف على حكم الزنا بالتنصيف كما قاسوا حكم العبد على حكم الأمة. هذا قول. وقيل بل عليه حد الحر أيضا 80 جلدة. ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن الرمي كما يطلق على الرمي الحسي فإنه يطلق على الرمي المعنوي وهو القذف. ثالثا أن من شرط إقامة حد القذف أن يشترط في المقذوف أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا. نمر معنا شروط القاذف. الآن هذه شروط المقذوف. لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات. واختلفوا في من قذف مملوكا، يعني اختل شرط من الشروط المقذوفة هي الحرية، فكان المقذوف مملوكا. اختلف العلماء في ذلك على قولين. جمهور العلماء إلى أن من قذف مملوكا قالوا لا يقام عليه حد القذف في الدنيا وإنما يعزر فقط. وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه لا يقام عليه حد القذف. وعمدتهم في ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكا له بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة، أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا القول الأول. القول الثاني ذهب إليه بعض المفسرين إلى أن المراد بالمحصنات والذين العفيفات فقط وليس العفيفات والحرائر، فمن قذف عفيفة سواء كانت حرة أو أمة فعليه حد القذف، مستدلين بعموم الآية والذين يرمون المحصنات، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. طيب ما جوابهم على الحديث السابق من قذف مملوكا له بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة؟ قالوا هذا في شأن السيد مع عبده أو مع مملوكته، فهذا خاص بالسيد، إذا قذف مملوكه فلا يقام عليه الحد في الدنيا. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من قذف مملوكا له، قال له فأقيم عليه الحد في يوم القيامة إلا يكون كما قال. ولكن القول الأول قول قوي لا سيما وقد يعني نقل فيه الإجماع كما ذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى. أما إذا كان المقذوف صغيرا قبل البلوغ دون البلوغ أو كان ذميا فعلى قاذفه التأديب والتعزير عند أكثر أهل العلم، وقيل أيضا عليه الحد. الفائدة الرابعة أن رمي المحصنات أشد ضررا من رمي المحصنين من الرجال، ولهذا خصوا بالذكر في هذه الآية مع أن الحكم واحد، مع أن الحكم واحد في رمي الذكور أو في رمي الإناث، لكن جاء تخصيصهم بالذكر، جاء تخصيص المحصنات بالذكر هاهنا لأن رمي المحصنات أشد ضررا من رمي المحصنين من الرجال. الفائدة الخامسة أنه لا بد لتبرئة القاذف من الحد إثبات الزنا بأربعة شهود الذين ذكرت صفاتهم أو شروطهم أن يكونوا رجالا عدولا أحرارا بالغين لمفهوم قوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فمفهوم هذه الآية أنهم إذا أتوا بالشهود هؤلاء الشهود الأربع انتفت عنهم هذه الأحكام. الفائدة السادسة أنه لا يشهد الإنسان، ينبغي أنه لا أن الإنسان لا يشهد على أحد بالزنا صراحة ما لم يكن معه شهود يكملون به النصاب، لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. ولهذا اختلف العلماء أيها الإخوة أيها الأخوات في نقصان هذا العدد، لو شهد على الزنا ثلاثة مثلا ولم يكونوا أربعة فالعلماء اختلفوا هل يقام عليهم حد القذف على هؤلاء الشهود الثلاثة أو لا يقام عليهم حد القذف. اختلف العلماء على قول منهم قال لا يقام عليهم حد القذف لأنهم طلبوا لأداء الشهادة بما رأوا فلا تثريب عليهم، وكون العدد نقص هذا ليس ذنب يتحملونه، هم شهدوا بما علموا وشهدوا بما رأوا. والقول الثاني قالوا يقام عليهم حد القذف، واختار هذا القول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، قال بإقامة حد القذف عليهم، قال وهو ظاهر النصوص وهو الأحوط والأسلم للأعراض، يعني حتى لا يتساهل الناس في يعني اتهام الغير بالفاحشة. الفائدة السابعة هو احتياط الشريعة لما يتعلق بالأعراض والحرص على حفظها وصيانتها. الفائدة الثامنة وجوب جلد القاذف 80 جلدة ورد شهادته والحكم بفسقه. 3 أمور تكون على القاذف: أولا يجلد 80 جلدة، ثانيا لا تقبل لهم شهادة بعد ذلك، ثالثا يوصف بالفسق كما قال الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وهذا فيه جمع بين العقوبة الحسية والعقوبة المعنوية كما مر معنا بالأمس في جلد الزاني 100 جلدة، قلنا يجلد ويكون هذا الجلد علانية كما قال الله عز وجل وليشهد عذابهما إيش طائفة من المؤمنين، وقلنا هذا التشهير والفضيحة عقوبة معنوية تضاف للعقوبة الحسية بالجلد. كذلك هنا القاذف يجلد 80 جلدة ويعاقب عقوبة معنوية أيضا بأن يكون هذا الجلد علانية وعدم قبول شهادته بعد ذلك. الفائدة التاسعة أنه ينبغي أن يكون الجلد مؤلما ولكن لا يشق الجلد، فهو متوسط بين الشديد والخفيف. الفائدة العاشرة في جلد القذف 80 جلدة وتأبيد عدم قبول شهادتهم وصفهم بالفسق بقوله وأولئك هم الفاسقون، ما في هذه الجملة من المؤكدات الدالة على شناعة جرم القذف وأثره السيء على القاذف والمقذوف. أيضا من الفوائد وهي الفائدة 11 أن من تاب من القذفة فإن شهادتهم تقبل وينتفي عنهم وصف الفسق لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقلنا أن من توبة القاذف أن يكذب نفسه وأن يستحلل من المقذوف ما أمكن وليبرئه من القذف. وها هنا مسألة أشرت إليها قبل قليل، هل حد القذف هذا حق لله أو هو حق للعبد؟ اختلف العلماء على قولين، جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه حق للمقذوف، والقول الثاني للحنفية وبعض الحنفية أنه حق لله سبحانه وتعالى. ويترتب على ذلك أمور، يعني هذا الخلاف له ثمرة،
في أن إذا كان هو حق للمقذوف على قول الجمهور فيترتب عليه ماذا يا أخوة؟ أنه يسقط هذا الحد بعفو المقذوف، يعني المقذوف إذا عفى عن القاذف سقط الحد، أليس كذلك؟ لأنه حق له تنازل عنه وعفى عن القاذف. الأمر الثاني أن هذا الحد لا يقام إلا بمطالبة المقذوف، لا يقام حد القذف إلا إذا طالب به المقذوف لأنه حق له، واضح يا أخوان؟ هذا الذي يترتب عليه. أما إذا كان حق لله فإنه لا يسقط حتى لو يعني عفى المقذوف. وكذلك أيضا يقام الحد دون مطالبة، دون مطالبة من المقذوف. لكن إذا كان القول الصحيح وهو قول الجمهور أنه حق للمقذوف فيسقط بالعفو، ولا يقام أيضا هذا الحد إلا بمطالبته إذا طالب به. أما إذا سكت، بعض الناس قد يسكت ويعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء على هذا القاذف دون مطالبة بحد الله أو بإقامة الحد على هذا القاذف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. الفائدة كم يا أخوان؟ الثانية عشرة، أن من شرط إقامة حد القذف على القاذف أن يكون القاذف مكلفا. ما معنى مكلف؟ أن يكون إيش؟ إذا قال العلماء مكلف، وش معنى مكلف؟ بالغ عاقل، أن يكون بالغا عاقلا. فإذا كان اختل هذا الشرط وهو عدم التكليف فإنه لا يقام هذا الحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. الفائدة الثالثة عشرة في ختم هذه الآية بقوله تعالى: فإن الله غفور رحيم، إشارة إلى سعة مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى في أن وفق من شاء من القذفة وغيرهم إلى التوبة إلى الله وقبولها منهم. والفائدة الأخيرة تتعلق أيضا بفضل الله تعالى، حيث شرع لهم التوبة من القذف وغيره من الذنوب ولو كان ذلك من أعظم الذنوب، كما قال عز وجل: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بل إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا حتى لو كان الشرك، كما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى لو كان أعظم الذنوب هو الشرك. فالتائب من الذنب كما جاء في الحديث كمن لا ذنب له. هذا ما يتعلق بهاتين الآيتين العظيمتين في بيان حد القذف وحكم القاذف. طيب، تريدون ناخذ راحة يا إخوان ونعاود ولا نكمل اللي ترون؟ ها، اختلف العلماء. نعم، طيب، على بركة الله.